بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. ثم أما بعد، لعل هذا المجلس هو ختام هذه المجالس في التعليق على هذه الرسالة المباركة التي هي نصح وتوجيه ووعظ وإرشاد من هذا الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سطره في هذه الرسالة وبما نقول ونسمع، إن ربي على كل شيء قدير. وكنا قد توقفنا في درس الأمس عند قوله رحمه الله: فما زاد هذا السفر، وما طريقه، وما مركبه. وعرفنا بأن الزاد الذي قصده ابن القيم رحمه الله أنه العلم، العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، العلم الذي أخذ من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الطريق هو بذل الجهد واستفراغ الوسع ومجاهدة النفس على هذا الطريق، والحذر من العوائق في طريق الطلب، والحذر أيضا من المخذلين الذين يخذلون العبد عن سلوك طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المركب فهو صدق اللجأ إلى الله عز وجل والانقطاع إليه وتحقيق الافتقار إليه والانطراح بين يديه. ثم بعد ذلك عقد فصلا في بيان رأس مال الأمر وعموده، فقال رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال رحمه الله: فصل. ورأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام تفكر وتدبر آيات القرآن، بحيث يستولي على الفكر ويشغل القلب، فإذا صارت معاني القرآن مكان خواطر من قلبه وهي الغالبة عليه، بحيث يصير إليها مفزعه وملجأه.
نعم، هنا لما ذكر رحمه الله ما يتعلق بزاد المسافر في هذا الطريق والمركب، ذكر رأس مال المرء في هذا السير وهو يسير إلى الله عز وجل. ما هو رأس المال في سيره إلى الله عز وجل؟ قال: دوام التفكر والتدبر في آيات القرآن. التفكر أيها الإخوة في آيات القرآن وتدبر معانيه وهداياته، كلما تمكن من القلب اهتدى وكان أقوى في سيره إلى الله عز وجل. وكذلك كلما ضعفت العناية بالقرآن ضعف السير إلى الله سبحانه وتعالى. حتى طالب العلم في طلبه للعلم كلما أكثر من تلاوة القرآن وتدبر القرآن فإنه يزيد تحصيله من العلم، وكلما ضعفت عنايته بالقرآن ضعف تحصيله من العلم، وهذا معلوم مجرب مشاهد. قال: بحيث يستولي على الفكر. ما هو الذي يستولي على الفكر؟ التدبر، يكون المرء مشغولا بهدايات القرآن ومعانيه العظيمة، كلما نابه أمر فزع إلى هدايات القرآن، لما يوفق إلى الطاعة، يوفق إلى العلم، يوفق إلى مثل هذه المجالس، يوفق إلى التبكير إلى الصلاة، يوفق إلى بر الوالدين، يوفق إلى القيام على أهله وأولاده أحسن قيام، هذه كلها نعم. فإذا وفق لهذه النعم يرجع إلى القرآن فيعلم أن هذه من نعم الله عز وجل عليه، كما قال سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. فإذا نظر في هداية القرآن فإنه سيهديه إلى ماذا؟ إلى الشكر والثناء على الله عز وجل. إذا وقع في معصية يرجع إلى القرآن فيهديه القرآن إلى التوبة والإنابة. إذا حصلت له مصيبة أو بلية مهما عظمت رجع إلى القرآن فهداه إلى الصبر والاحتساب، وهكذا يهتدي بنور القرآن. ثم قال رحمه الله بعد ذلك في فصل: فإن قلت، نعم،
قال رحمه الله: فصل. فإن قلت إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه واكشف لي حجابه، وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه، وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا، فهل في البين غير ما ذكروه؟ قلت: سأضرب لك أمثالا تحتذي عليها وتجعلها إماما لك في هذا المقصد. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟
نعم، هنا ذكر هذا الفصل في مقام التدبر للقرآن، وأراد بهذا المثال ابن القيم رحمه الله تنشيط الهمم والعزائم إلى العناية بتدبر القرآن والاهتداء بهداياته. لكن هذا الأمر الذي هو التدبر يحتاج إلى ضبط، ليس الأمر على إطلاقه يدخل فيه من دخل أو يدخل تحت مسمى التدبر ما يريده الإنسان، هذا ممنوع. بل جاءت في هذه العصور المتأخرة بعض العجائب، بل بعض المنكرات التي يدخلونها تحت التدبر. فبعضهم مثلا ينزل وقائع وحوادث في هذا الزمان ويتكلف باستخراج دلالة للقرآن أو إشارة للقرآن على هذه الوقائع. فالمقصود والحاصل أنه لا بد أن يضبط هذا الباب بقواعد تعين المرء على حسن تدبر القرآن وحسن فهم كلام الله عز وجل. ومن الكتب القيمة في هذا الباب كتاب العلامة بن سعدي رحمه الله، القواعد الحسان، القواعد الحسان لتفسير آية القرآن، جمع فيه قواعد مهمة جدا في باب التفسير وما يتعلق بالتدبر. ثم ذكر هذا المثال، فلنتأمل أيها الإخوة هذا المثال الذي ذكره من سورة الذاريات. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قال: فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من الأسرار، وكم قد تضمنت من أنواع الثناء على إبراهيم، وكيف جمعت آداب الضيافة وحقوقها. ثم قال: افتتح الله سبحانه وتعالى القصة بصيغة موضوعة للاستفهام، وذكر أيضا بعض الأمثلة التي تشابه هذا الاستفهام، كقول الله عز وجل: هل أتاك نبأ الخصم؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث موسى؟ والمقصود أن الغرض من هذا الاستفهام هو تعظيم هذه القصص، تعظيم هذه القصص وبيان عظم شأنها عند الله عز وجل. وأيضا فيها تشويق وتعظيم لشأنها. قال: وفيه أمر آخر، وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك علم من أعلام النبوة، فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك، إلى أن قال رحمه الله: وقوله ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لثنائه على خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فإن في المكرمين قولين: أحدهما إكرام إبراهيم له، ففيه مدح له بإكرام الضيف، والثاني أنهم مكرمون عند الله. إذن هذه الآية وهي قول الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، المكرمين أي الذين أكرمهم إبراهيم، وقيل المكرمين أي عند الله، وهذا فيه مدح لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. بماذا؟ بأن جعل الله عز وجل ملائكته المكرمين أضيافا له، أضيافا لخليله إبراهيم، وهذا فيه مدح له. ثم قال رحمه الله: وقوله تعالى: فقالوا سلاما قال سلام، متضمن أيضا لمدح آخر لإبراهيم. ما وجه هذا المدح؟ أنه رد التحية بأحسن منها كما ذكر ابن القيم رحمه الله. الله عز وجل قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالذي فعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الأحسن. ثم أيضا في قوله عز وجل: قوم منكرون، هذا فيه حسن مخاطبة الضيف، مع أن هذا الضيف يعني منكر لا يعرفه، فكيف الجمع بين حسن المخاطبة وبين التذمم من هذا الضيف المنكر الذي لا يعرفه؟ وهذا صعب جدا. إما أن الإنسان يحسن الخطاب خاصة إذا عرف الضيف، أو أنه ينكره أو يقول: لا أعرفك أو من أنت. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جمع بين هذا وبين هذا فقال: قوم منكرون، فيه حسن مخاطبة وأيضا تذمم منهم أو إنكار لهم بهذا الأسلوب اللطيف. فلو قال رد السلام ثم قال: قوم أنكرتكم أو أنكركم ولا أعرفكم، لكن قال قوم منكرون، وهذا ألطف. ثم أيضا في قوله عز وجل بعد ذلك: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. هذا أيضا متضمن لوجوه من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيف. أول هذا في قوله عز وجل: فراغ إلى أهله، الروغان، السرعة والاختفاء، وهذا يدل على المبادرة لإكرام الضيف والاختفاء في إظهار الإكرام حتى لا يحرج الضيف أو لا يبرز هذا الكرم بمرأة منه. هذا كله لم يفعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنما أسرع، يعني لم يتثاقل ويتبارد في الذهاب إلى إكرام الضيف أو عرض الضيافة عليه، أو أنه أظهر كرمه أمامهم، كأن يأتي الإنسان مثلا، يأتيه الضيف ويخرج من جيبه بعض الدراهم مثلا ويمدها على ابنه ويقول: هذا الضيف جاءنا اليوم، اذهب إلى المطعم وأتي لنا بكذا وكذا أمام الضيف. هذا فيه تحريج وفيه إحراج للضيف، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما أسرع واختفى ولم يعرض شيئا على الضيف ولم يذكر أو يظهر شيء أمامه، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام. أيضا في قوله إلى أهله، هذا أيضا مدح آخر، وهذا فيه إشعار كما قال ابن القيم أن كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهله يعني في البيت. ومن إكرام الضيف أن يصنع له الطعام في البيت، وهذا له شأنه وطعمه كما يقال عند الأضياف. ولهذا بعض الناس إذا أراد أن يعني يحتفي بضيفه ويدخل عليه السرور يقول هذا من عمل البيت أو هذا من شغل البيت وهكذا. أيضا قوله عز وجل فجاء بعجل سمين، وهذا أيضا يتضمن ثلاثة أنواع من المدح كما قال ابن القيم رحمه الله. أحدها خدمة الضيف بنفسه، لم يرسل، إنه لم يرسل به، ما أرسل بالطعام إلى الضيف، إنما جاء به بنفسه فجاء. الثاني أنه جاءهم بحيوان تام، لم يأتهم ببعضه لكي يتخيروا من أطايب لحمه ما شاءوا. الثالث أنه سمين وليس بهزيل أو مهزول، وهذا من نفائس الأموال، والعجل ولد البقر، عجل سمين، فجاء بعجل سمين. وفي سورة أخرى وصفه بأنه حنيذ أي مشوي، وهذا أطيب ما يكون في تقديم اللحم وإعداده وأنفع في فائدته حينما يكون مشويا. وأيضا قوله عز وجل إليهم، هذا أيضا متضمن لمدح وأدب آخر، وهو إحضار الطعام بين يدي الضيف، بخلاف من يهيئ الطعام كما قال ابن القيم في موضع ثم يقيم ضيفه فيريده عليه. فالذي حصل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قرب لضيفه الطعام عنده، لم يجعله ينتقل إلى مكان آخر. وهذه الطريقة كما أنها أوقع في الكرم فهي أيضا أسلم من الكلفة التي تحصل عند الناس اليوم من إنشاء غرف من أول بناء البيت خاصة بالطعام ونحوه. قوله عز وجل قال ألا تأكلون، أيضا فيه مدح وأدب آخر، فإنه عرض عليهم الأكل بقوله ألا تأكلون، وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف، لم يقل كلوا. فالضيف إذا قلت له كل قد يعني يشعر بالأمر أو قد تعاف نفسه الطعام، لكن إذا عرضت عليه كما عرض إبراهيم فإن هذا ألطف وأبلغ في الإكرام. قوله عز وجل فأوجس منهم خيفة، لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر في نفسه خوفا أن يكون منهم شر وهو لا يعرفهم. لكن هذا فيه كما ذكر ابن القيم أن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به. فهم الملائكة لما علموا ذلك قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، وهذا الغلام هو إسحاق. وقوله عز وجل فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، ذكر ابن القيم رحمه الله فيه من الفوائد بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها، إذ بادرت إلى الندبة وصك الوجه عند هذا الإخبار. وقوله جل وعلا عنها وقالت عجوز عقيم، هذا أيضا فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال. كيف هذا؟ أنها اقتصرت على ما يتأدى به الحاجة، يعني لم تشرح حالها وتفصل فيه، إنما اكتفت وقالت عجوز عقيم. أيضا قوله عز وجل قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، متضمن لإثبات صفة القول وصفة الحكمة. وهذا أيها الإخوة، هذه الآية العظيمة وهذه القصة أيضا يؤخذ منها أن الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل تمام اللجوء ويصدق في لجوءه إلى الله عز وجل حتى وإن تعذرت الطرق. بعض الناس ربما يقول أنا أسأل الله عز وجل الرزق أو أسأل الله الولد، لكن الأطباء يقولون مثلكم لا يولد له، فربما ييأس الإنسان، لكن هذا فيه أن الإنسان يلجأ إلى الله لأنه يعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ومثل هذه القصة أيضا قصة زكريا عليه الصلاة والسلام، فإنه لما رأى الرزق عند مريم قال أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، هنا دعا بالولد، فماذا كانت النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ فجاءته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، ليس مجرد ولد فقط، إنما فيه هذه الصفات كلها. فلا تيأس يا عبد الله. ولاحظ في هذه السورة وفي السورة الأخرى وفي غيرها من السور تجد قالوا كذلك قال ربك، وهناك أيضا قال كذلك قال ربك، الأمر جاء من الله، إذن الأمر انتهى. فالجأ إلى الله يا عبد الله، واطرح بين يديه، واسأل حاجتك، وتضرع إلى الله عز وجل، وابكي بين يديه، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. قال ثم ذكر سبحانه قصة الملائكة في إرسالهم لإهلاك قوم لوط وإرسال الحجارة المسومة عليهم، وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهم والدلالة على المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عيانا في هذا العالم. وهذا من أعظم الأدلة الدالة على صدق رسله وصحة ما أخبروا به عن ربهم. ثم قال، وانتبهوا لهذه الفائدة، ثم قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال رحمه الله ففرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام. هذا يذكرنا بالقاعدة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في أول الكتاب، وهي مسألة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. الآن لاحظوا هنا في الفرق بين الإيمان والإسلام في هاتين الآيتين، اجتمع الإسلام والإيمان في هذا السياق المتعلق بهذه القصة، قصة إهلاك الملائكة لقوم لوط عليه الصلاة والسلام. قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. لاحظوا هنا ذكر الله عز وجل المخرجين الناجين من القرية الهالكة، ذكرهم هنا بوصف الإيمان أو وصف الإسلام؟ نعم، بوصف الإيمان، ذكرهم بوصف الإيمان. فأخرجنا أنجينا، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فذكرهم بوصف الإيمان الذي يدل على صحة المعتقد واستقامة القلب على طاعة الله عز وجل، بينما في الآية الأخرى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، الإسلام هو الظاهر، ظاهر العمل. لما جاءوا إلى القرية قالوا ما وجدنا إلا بيت من المسلمين، وجود الملائكة أو الملائكة لم يجدوا، يعني وجدوا هذا البيت فحكموا على ظاهره. طيب البيت هذا فيه امرأة غير مسلمة على الكفر، فهم هنا حكموا على الظاهر، فلذلك قال عز وجل فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذن لهذا في الإخراج ذكر ماذا؟ الإيمان، لأن المرأة ليست معهم، إن المرأة الكافرة ليست معهم، لم تكن من المخرجين الناجين، لكن في من وجد الملائكة في البيت ذكر وصف الإسلام، لأن الإسلام حكم على الظاهر، ففرق بين هذا وهذا، وفرق بين الوصفين هنا باختلاف الحالتين في الوصف. ثم قال جل وعلا وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، أيضا هذا فيه أن الذي ينتفع بالمواعظ هو من يخشى عذاب الآخرة، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يكون صاحب خشية لله عز وجل، وخاصة أهل العلم الذين أكرمهم الله عز وجل بطلب العلم. ثم رحمه الله لما ذكر هذه الآيات في التدبر ذكر فصلا آخر قال والمقصود أن القلب،
قال رحمه الله فصل والمقصود أن القلب لما تحول لهذه السفرة طلب رفيقا يأنس به في السفر فلم يجد إلا معارضا مناقضا أو لائما بالتأنيب مصرحا ومعرضا أو فازعا عن هذه الحركة
أو فارغا، نعم
أو فارغا عن هذه الحركة معرضا وليت الكل كانوا هكذا، فلقد أحسن إليك من خلالك وطريقك ولم يطرح شره عليك، كما قال القائل إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال.
نعم، هذا يا إخوة الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله فيه بيان أهمية الرفيق المعين والصاحب، إذا وفق الإنسان لصاحب وأخ إيمان وطاعة فإنه يسير في هذا الطريق بإذن الله عز وجل بأمان. وقد قال الله عز وجل لنبيه موسى وكليمه عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم من الرسل قال ماذا؟ سنشد عضدك بأخيك. فالعبد في هذا الطريق يحتاج إلى الرفيق الصالح، وإن عز الرفيق وقل فلا ييأس بل يجتهد في تحصيله، وهذا هو الوصف الأول أو الرفيق الأول الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. ثم ذكر رفيقا آخر ينبغي الحذر منه، أو إنسانا آخر ينبغي الحذر منه، وهو المخذل. المخذل يقول أو لائما بالتأنيب مصرحا ومعرضا، الذي يثنيك عن مواصلة السير في طريق العلم وطريق الاستقامة وطريق طاعة الله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا إنسان آخر وهو الفارغ الذي لا له ولا عليه، لا يهديك إلى الطريق ولا يشد من عضدك ولا أيضا يثنيك ولا يلومك. قال انتبهوا لهذه العبارة من ابن القيم، قال وليت الكل كانوا هكذا، فلقد أحسن إليك من خلاك وطريقك. يعني بعض الناس إذا تركك يعني لم تجد منه خيرا ولا شرا لا يعارضك وينتقدك ولا يؤنبك، ولم تجد منه أصلا خيرا، فهذا قد أحسن إليك. لماذا؟ من جهة أنك صرت في عافية، صرت في عافية منه، وستطلب غيره من رفقاء الصلاح. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك قال: إذا كان هذا المعروف من الناس فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر بالإعراض وترك اللائمة والاعتراض، إلى أن قال: ومن نظر في هذه الكلمات التي تضمنتها هذه الوريقة علم أنها من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. هذا هو مقصوده من الرسالة رحمه الله التي جعلها لرفقائه وزملائه، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم، أن يتهادوا العلم، يقابل طالب العلم أخاه ويهدي إليه حديثا، يهدي إليه تفسير آية، يهدي إليه مسألة علمية استفادها، وهكذا. ثم قال: وكفى وأشهد الله وكفى بالله شهيدا لو توافي من أحد منهم، يقصد رفقائه، لقابلها بالقبول. وهذا نستفيد منه فائدة عظيمة، ما هي؟ وهي حسن الظن، حسن الظن برفقائك في العلم. ثم قال: فإن غير هذا من ماجرنيات الركب، مثل قولهم مجريات، يعني الشيء الذي يتحدث الركب فيه دائما ويتحدث الناس فيه. قال: وإن تطلعت النفوس إليها ففائدتها قليلة. وهذه فائدة أيضا مهمة، وهي أن يكون حال الناس في لقاءاتهم وفي اجتماعاتهم تكون فوائد، نصائح، توجيه، خير، علم، لا ينشغلون بمجريات الأحداث. بعض الناس الآن إذا قابلته قال: ما تدري إيش حصل اليوم وماذا حصل من الأخبار ومن كذا، تجلس معه ساعة أو ساعتين، لما تخرج ليس هناك أي فائدة، لأنها تكرار لأحداث موجودة ومعلنة. لكن لو جلسوا في فوائد علمية لكان خيرا لهم. ثم قال رحمه الله: ومن أراد هذا السفر، نعم، فعليه،
قال رحمه الله: ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى المقصد. وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات، فإنهم يقطعون
نعم، يقطعون عليه
الطريقة.
نعم. سبحان الله، انظر إلى كلام القيم رحمه الله كيف ينصح الآن، يقول: من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات. كيف يرافق الإنسان الأموات؟ قال: عليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء. من يقصد بهم؟ نعم، العلماء، يقصد بهم، نعم، العلماء الذين بقيت سيرهم، فهم في الناس أحياء بذكرهم. فكن رفيقا وكن صاحبا لهؤلاء بمطالعة سيرهم. تستطيع أن تكون رفيقا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل للأنبياء بذكرهم، والتابعين، الصحابة والتابعين، تقرأ أخبارهم، تقرأ سيرهم. ولما ننظر نحن الآن في هذا الدرس مثلا، تجد يتكرر على اللسان ابن القيم رحمه الله، وفي غير هذا المجلس تجد تتكرر يعني أسماء كثير من أهل العلم، هم أموات لكنهم كأنهم أحياء بذكرهم الحسن. قال: وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات، لأنهم، هذا الذي هو بعيد عن العبادة وعن الطاعة، هذا ميت، إذا صحبته فإنك قد تموت معه فلا تذكر الله عز وجل. إلى أن ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك قال: فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة وأوفق له من هذه المفارقة، يعني مرافقة هؤلاء الذين هم في الناس أحياء من العلماء، ومفارقة أولئك الذين هم أحياء ولكنهم في عداد الأموات. ثم قال: فمن ترقت همته من صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم مفقودة ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم مشهودة، ويقصد بذلك أيضا العلماء. ثم قال: يقيم لهم المعاذير ما استطاع وينصحهم بجهده وطاقته. الآن هو يتكلم، ما زال يتكلم عن من؟ الرفقاء والصحبة. قال: سائرا فيهم بعينين، عين ناظرة إلى الأمر والنهي، بها يأمرهم وينهاهم ويواليهم ويعاديهم، وعين ناظرة إلى القضاء والقدر، بها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم. وهذه أيها الأخوة فيها يعني فائدة أيضا جليلة من ابن القيم رحمه الله. وأنت تقبل على سير السلف تتأسى وتقتدي بهم، حينما تنظر إلى من حولك من الرفقاء والأقران لا بد أن تقيم لهم المعاذير ما استطعت، وتقدم ما تستطيع من نصح، فتنظر أولا بعين الشرع، وتنظر أيضا ثانية نظرة ثانية بعين القدر. كيف عين الشرع؟ بالأمر والنهي، فتبقى ناصحا معلما موجها. ثم إذا نظرت إليهم وإذا بهم على خطأ أو على معصية، فتنظر إليهم بعين القدر، فترحمهم، تدعو لهم، لا تتعالى عليهم، لا تعجب بنفسك وتقول أنا عندي كذا وهؤلاء فيهم وفيهم، إنما يجتهد الإنسان في النصح والتوجيه، وكذلك أيضا الرحمة بالدعاء والاستغفار. ثم قال وجه إلى الأخلاق الجميلة أخذا من هذه الآية في سورة الأعراف، قال: قد وسعتهم وسعتهم بسطته ورحمته ولينه ومعذرته، واقفا عند قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هنا يذكر لنا ابن القيم رحمه الله أهمية الخلق واللين والرفق ونحو ذلك، والرحمة الذي جاءت في هذه الآية. وهذه الآية جمعت الأخلاق في باب التعامل مع الناس، وهي آية جامعة. قال رحمه الله: لو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم. وهي ترتكز على ثلاث خلال عظيمة. إذا حصل خلل في أي ركيزة فإن الإنسان يكون بهذا الخلل يحصل سبب من الخسارة أو من الهلاك ونحوه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو قال فيها رحمه الله: ما عفى من أخلاقهم وسمحت به طباعهم. يعني خذ من الناس ما عفى من أخلاقهم. الناس لما تقابلهم لن تجدهم على طبقة واحدة، فأنت ماذا عليك أخذ من هذه الآية؟ خذ العفو، خذ ما سمحت به الطباع، وكل وطبعه، هذا تجد منه شيئا جميلا فتحمد عليه، هذا تجد منه شيئا يحتاج إلى أن تصبر عليه، وهكذا. وأمر بالعرف أيضا ركيزة أخرى، تكون دائما النصح والتوجيه لإخوانك باذلا الخير لهم. طيب لو جابهك واجهك بجهل، نأتي للركيزة الثالثة: وأعرض عن الجاهلين. لا تجابه وتقابل الجاهل بمثل جهله. جاء أحد وقابلك في الطريق وتكلم وسب وشتم، السلام عليكم، وتذهب تقابله بالحسنى. لو أنك جابهته بمثل ما جابهك به من سب وشتم ما أعرضت أنت عن الجاهلين، كنت جاهلا مثله. فثم قال: لو فكر الرجل في كل شر يلحقه من العالم، أعني الشر الحقيقي الذي لا يوجب له الرفعة والزلفة من الله، وجد سببه الإخلال بهذه الثلاثة أو ببعضها. وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلق إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ويشير هنا إلى أن الإساءة قد تقع، فإذا وقعت الإساءة أساءوا في حقك فقابل ذلك بالعفو. قال: وإن أساءوا في حقي فاسألني أن أغفر لهم وأستجلب قلوبهم، يعني ننظر في الطريقة التي تتلطف فيها حتى يحصل الخير. ويكفينا في هذا أيها الإخوة التأمل في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار هذا إلى هذا ابن القيم رحمه الله لما قال: فهذا وأمثاله من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، يعني يأتيه الرجل فيرفع صوته عليه وربما جبذه وربما أضر به، ومع ذلك يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم فيبتسم ويعطيه ويأمر له بعطاء. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم ذكر رحمه الله تعالى، قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. نعم.
قال رحمه الله: قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وهذه لا تتم إلا بثلاثة أشياء: أحدها أن يكون العود طبيا طيبا، فأما إذا كانت الطبيعة جافية غليظة يابسة عسر عليها مزاولة ذلك علما وإرادة وعملا، بخلاف الطبيعة المنقادة اللينة.
نعم.
السادسة القيادة. قال رحمه الله: الثاني أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواعي الباطلة والغي والهوى، فإن هذه أعداء الكمال، فإن لم تقوى النفس على قهرها وإلا لم تزل مغلوبة مقهورة. الثالث علم شاف بحقائق الأشياء وتنزيلها منازلها، ويميز به بين الشحم والورم والزجاجة والجوهرة، فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاثة وسعاد توفيق فهو من قسم الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى وتمت لهم العيانة.
نعم، العناية. طيب، هذه الثلاثة أشياء لا تتم، يعني هذا الخلق وهذه الخصال الحميدة إلا بهذه الثلاثة: أن يكون العود طيبا، الطبيعة طيبة، لأنها إذا كانت غليظة وفيها شيء من الجفاء فهذه تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة. قد يكون الإنسان هو في أصله طيبا، وهذا من توفيق الله عز وجل لعبده. طيب، إذا كانت الطبيعة فيها شيء من الشدة والغلظة، قال كأنه يقول لنا: لا تيأس، إنما جاهد نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. وأيضا يدعو ربه عز وجل كما جاء في صحيح مسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. الثاني يحتاج إلى همة عالية، أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة، فإذا لم تقوى النفس على قهرها وإلا لم تزل مغلوبة مقهورة، فهذا يحتاج منك إلى همة وعزيمة، يحتاج إلى هذه الهمة القوية حتى يتغلب على هذه الأخلاق السيئة. الأمر الثالث أن يكون عند الإنسان علم يميز به الحقائق وينزلها منازلها، فيميز بين الشحم والورم والزجاجة والجوهرة، فإذا يحتاج الإنسان إلى علم حتى يكون في سيره على معالم بينة وواضحة. وفي الدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال وساعده التوفيق فهو من القسم الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى وتمت لهم العناية، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه من فضله. ثم ذكر رحمه الله خاتمة لهذه الوصية وقال: إن أول الأمر وآخره، أي مرد الأمر على معاملة الله وحده والانقياد إليه بالكلية، قال: فلو وفى العبد هذا المقام حقه لرأى العجب العجيب من فضل ربه، لو وفى العبد هذا المقام لرأى العجب العجيب من فضل ربه وبره ولطفه ودفاعه عنه، كما قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. وهذا من ثمرة صدقهم مع الله والإقبال بقلوب عباده إليه، أيضا هذه ثمار أو آثار معجلة في الحياة الدنيا لمن أقبل على الله عز وجل، فإن قلوب العباد ستقبل عليه بالمودة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ثم قال، وهذه فيها فائدة لطيفة، قال: ولكننا نقول ربنا غلب علينا لؤمنا وجهلنا وظلمنا وإساءتنا. لم يقل رحمه الله: غلب عليكم لؤمكم وجهلكم وظلمكم، لا، ماذا قال؟ قال: غلب علينا. وهذا فيه ملحظ: إذا وجه الإنسان وخطب في الناس ووعظ وذكر، أن لا يجعل نفسه بريئة، أن لا يجعل نفسه بريئة سليمة فيقول أنتم وفأنتم وهكذا، إنما يقول مثلا: من تقصيرنا، من تفريطنا، ولكن من ظلمنا لنفسنا. فهذا من حسن البيان، فيشرك نفسه مع الناس في هذا التقصير. ثم قال رحمه الله وختم بكلمات عظيمة، قال: وقد كان يغني من كثير،
قال رحمه الله: وقد كان يغني من كثير من هذا التطويل ثلاث كلمات كان يكتب بها بعض سلف لا بعض، فلو نقشها العبد في لوح قلبه يقرأها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما يستحقه، وهي: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله مؤونة دنياه.
نعم، هذه كلمات عظيمة. انظر ماذا قال ابن القيم رحمه الله في خاتمة رسالته، ماذا قال عن هذه الكلمات؟ قال: فلو نقشها العبد في لوح قلبه على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما يستحقه. الأولى، وأيضا هذا فيه تواضع منه رحمه الله لما قال: وقد كان يغني من كثير من هذا التطويل، كأنه اعتبر هذه الرسالة فيها تطويل، وهذا من تواضعه رحمه الله. قال: ثلاث كلمات يكتب بها أو يكتب بها بعض السلف إلى بعض. الأولى: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. الذي يصلح سريرته، يصلح قلبه أيها الإخوة، يجتهد في صلاح قلبه، وصلاح القلب هو المرتكز عليه والمعول، وصلاح القلب يكون بتعبيد القلب لله عز وجل وإصلاحه بالتوحيد أولا، وبتدبر معاني القرآن وبالدعاء. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول عليه الصلاة والسلام في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكيف بحالنا نحن؟ فعلى الإنسان أن يصلح قلبه، فإذا أصلح سريرته أصلح الله على نيته. كذلك أيضا الثانية: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. يجعل العبد دائما همه أن يصلح ما بينه وبين الله عز وجل، ولا يلتمس رضا الناس في سخط الله عز وجل. لو التفت إلى رضا الناس فقط حتى لو سخط الله عز وجل، فإن الناس لن يصلح ما بينه وبينهم أبدا، سيبقون يرجعون إلى السخط، والله عز وجل ساخط عليه والعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وكذلك أيضا من التمس سخط الله برضا الناس فإن الله يسخط عليه ويسخط عليه الناس والعياذ بالله. الوصية الثالثة: ومن عمل لآخرته كفاه الله مؤنة دنياه. ليس المقصود من كلام ابن القيم رحمه الله أن يترك الإنسان الدنيا بالكلية ويكون عالة على الآخرين، ليس هذا هو مقصوده رحمه الله، بل النصوص الشرعية تدل على أن الإنسان يأخذ من الدنيا ما يصلح به حاله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والعلماء في كتبهم يعني عقدوا أبوابا في الحث على الكسب والحث على العمل، لكن المقصود هنا ألا تكون الدنيا هي هم الإنسان وهي مبلغ علمه، يعني لا يفكر إلا فيها، لا يعمل إلا لها. فالواجب أن يكون همته للآخرة واجتهاده في نيل ثواب الآخرة. ولهذا جاء في الدعاء: لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فهذه الكلمات قال رحمه الله: برهانها وجودها ولميتها آنيتها. ما معنى هذا؟ يعني أن تكون واقعة آنيا الآن وحالا في حياة الإنسان وعمله، يعني يطبقها الآن، تعمل بها الآن في هذا المجلس، ليس مجرد كلام يسمع. فإذا سمعنا بعض كلام السلف قلنا: والله هذا الكلام جيد وهذا الكلام رائع وجميل، طب أين التطبيق؟ أين التحقيق؟ هذا الذي وصينا به ابن القيم رحمه الله هنا. ثم هنا بدأ يطلب العذر من أصحابه، قال: وليعذر الأصحاب في هذه الكلمات. وهذا من أدبه رحمه الله، فإنها والله نفثة مصدور وتنفس محرور، يعني تنفس محب لإخوانه حريص على نصحهم والأخذ بأيديهم. ولذلك مما يحسن في مقام النصيحة إذا نصحت أحدا أن تبين له حرصك عليه، تقول: والله ما حملني يا أخي الكريم يا أخي الفاضل على هذه الكلمات إلا والله محبة فيك، حتى لو لم تعرفه، ما حملني على هذه النصيحة إلا أنني أشفق على نفسي وأشفق عليك وقد لا نلتقي، فخذ بهذه النصيحة لعل الله أن ينفعك بها، وهكذا. ثم قال: فإنها والله نفثة مصدور وتنفس محرور، فأحب محبكم مطارحة من بعدت عنه دياره وشط عنه مزاره. يعني يطارحهم هذه الوصايا ويذكرهم بهذه الوصايا ويعتذر بأنه بعيد عنهم، لكنه لم ينساهم، إنما كتب لهم هذه الكتابات. ثم قال: فهو كما قيل: يا ثاويا بين الجوانح والحشى مني وأن بعدت علي دياره، إلى آخر ما ذكر. وكل ذي شجو يصرف هذا وأمثاله إلى شجوه. أنواع الشجو يعني من شجوه واهتمامه برفقائه في العلم وأن يرتقي بهم وإياهم ارتقيات العالية، فهذا هو كأنه يقول: هذا هو الشجو الذي أريد، ليس الشجو الذي يكون في الجانب الآخر حينما يشجو الإنسان ويكون ولهه في خسائس الأشياء وسيء الأمور. ثم قال رحمه الله وختم بقوله وهذا مما نعم يستروح إليه المكروب بعض الاسترواح.
قال رحمه الله وهذا مما يستروح إليه المكروب بعض الاسترواح وهيئات هيئات، إن القلب لن يقر له قرار حتى يوضع في موضعه ويستقر في مستقره الذي لا مقر له سواه، كما قيل إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع.
مضيع نعم.
حسن الله عليكم.
وتحت هذا البيت،
وتحت هذا البيت معنى شريف جدا قد شرحته في كراسة مفردة والله أعلم.
نعم. يقول هيهات هيهات، إن القلب، وما أجمل هذه الخاتمة، إن القلب لن يقر له قرار حتى يوضع في موضعه. ما هو الموضع يا إخوة الذي يكون يعني يكون فيه القلب؟ ما هو الموضع الذي خلقه الله لأجله؟ القلب خلق ليكون قلبا متعبدا لله، ذاكرا لله عز وجل، معظما، فلا يمكن أن يقر قرار للقلب إلا إذا وضع في هذا الموضع، ولو وضع في غير موضعه فهو قلب مضيع، قلب انشغل عما خلق له. ولذلك إذا لم تضع قلبك أيها المسلم في ما خلقك الله لأجله فإنه سيشغلك بغير ما خلقك الله لأجله. إن لم تشغله بالحق أشغلك بالباطل، إن لم تشغله بالطاعة أشغلك بالمعصية والعياذ بالله. وهذه خاتمة جميلة من العلامة ابن القيم رحمه الله في بيان الاهتمام بالقلب، وما أجمل ما ذكره ابن القيم في مواضع كثيرة في كتابه مفتاح دار السعادة لما ذكر الشواهد العظيمة التي يكون بها صلاح القلب، ومنها الزهد في الدنيا والنظر إلى الآخرة. قال فيترحل القلب إلى الآخرة فيقوم شاهد من النار فينخلع قلبه من الذنوب والمعاصي، ثم يقوم شاهد في قلبه من الجنة فيسير إلى ربه عز وجل ويعمل الطاعات لأنه يريد هذه الجنة، ثم يقوم شاهد أعظم وهو رؤية الرب جل جلاله، عند ذلك يسير القلب إلى ربه أسرع من الرياح في مهابها. هكذا هو قلب المسلم الذي انشغل بطاعة الله عز وجل. وهذا آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الباب وفي هذه الرسالة، في هذه الفصول وهذه الرسالة التي كتبها وصية لرفقائه في الطلب، فقد أحسن وأجاد رحمه الله تعالى. وهذا الذي ينبغي أيها الإخوة بين طلاب العلم، أن يكون بينهم تناصح، بينهم تراحم، بينهم شفقة، يجتهد الواحد منا إلى أن ينصح إخوانه في أن يسيروا على الطريق الصحيح. ليس معنى الشفقة والرحمة أن يترك الإنسان يسير في طريق ومسلك منحرف عن الجادة، لكن من النصح والإشفاق أن ترد هذا الزميل، ترد هذا الرفيق، ترد هذا الصاحب إلى الجادة الصحيحة، وتشفق عليه وترحمه وتدعو له. هكذا ينبغي أن يكون طلاب العلم. وهذه الرحمة التي كان علمنا إياها، أمرنا بها ربنا جل وعلا وأوصانا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإعانة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي عنا علماءنا خير الجزاء، إن ربي على كل شيء قدير، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.